الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار الأبرار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الجهة الثانية في حرمة الكذب، وهو موضوع الكذب وأنواع الكذب. وكنا في هذا المقطع من البحث درجات مراتب دلالة الكلام في الإخبار والإنشاء، مراتب الكلام في الإخبار والإنشاء، وأن هذه المراتب هي مراتب متعددة، تبدأ من المدلول أو اللفظ، ثم المعنى التصوري، ثم المعنى الاستعمالي الذي هو متولد من المعنى التصوري مع الإرادة الاستعمالية، ثم المعنى التفهيمي وهو متولد من المعنى الاستعمالي والإرادة التفهيمية، ثم المعنى الجدي وهو متولد من المعنى التفهيمي والإرادة الجدية. فمر بنا إذن أن المدلول الجدي والتفهيمي مرهون بالإرادة، والإرادة كما مر صفة باطنية، يعني صفة مو مرئية. الإرادة صفة أو فعل باطني خفي، وبالتالي هذه الإرادة التفهيمية أو الاستعمالية أو التفهيمية أو الجدية، هذه الإرادة هي موضوع قواعد فقهية وقواعد بالتالي دينية كثيرة، رغم أنها هي شيء باطني، باطني خفي. العقود تابعة للقصود، قاعدة بها الأهمية أن العقد تابع للقصد. مثلا مر بنا أنه في بحث الرشوة، حرمة الرشوة، أنه إذا لم يقصد المتعاقد الالتزام، إذا لم تكن لدى المتعاقد إرادة جدية للالتزام بالعقد، بل لا سمح الله كان موطن نفسه على عدم الالتزام الجدي بالعقد في الرشوة، مثال الرشوة مو أمس، أقصد في بحث الرشوة، إذا لم يكن لدى المتعاقد، نعم مثال الربا ما استوفينا أمس، بعد بقي من شيء سميخ نكمله كلامنا الآن في قاعدة العقود تابع القصود، وهي قبل مثال الربا وهي أعم. فإذا لم يكن متعاقد موطن نفسه في الباطن، باطن نفسه، حديث نفسه، التزام نفسه، لم يكن موطن باني نفسه على الالتزام حينما ينشئ العقد، هذا لا يكون عقدا صحيحا ولا عقدا موجودا، ولا يتحقق العقد، ما يتحقق، بل يكون نوع من السرقة ربما، ولو مجرة. لما؟ لأن العقد العقود سواء بيع نكاح أي شيء، العقود تابعة للقصود، ومن القصود المهمة اللازمة أن يريد هذا التعهد وكذا والوفاء يريده جدا، يريده. إذا لم يريده جدا كان يريد شيء آخر بانيا على شيء آخر، لا يتحقق العقد أصلا، لا صحة العقد فضلا عن لزومه، ما يتحقق. أو كان مترددا مثلا في ماذا؟ كان مترددا في استعمال لطف المعنى، أتكلم أقول لا أوجب أو أنشئ الإيجاب، أنشئ القبول، لا كذا، دعني أقولها الآن صورة بعدين أحزن، كل هالصور مشكلة تصير. لما؟ لأنه الإرادة الجدية فرع الإرادة الاستعمالية، إذا لم تكن لديه إرادة استعمالية أو ليست لديه إرادة تفهيمية كيف تصير عندها إرادة جدية؟ فالصحة العقد فضلا عن لزومه، صحة العقد فضلا عن لزومه ليست متوقفة على الوفاء بالعقد، ليست على الوفاء بالعقد، لكنها متوقفة على إرادة الوفاء. نشوف التفكيك كما ذكره الفقهاء، الوفاء شيء، إرادة الوفاء، البناء على الوفاء. لما؟ البناء على الوفاء إرادة جدية. فإذا لم يكن بانيا موطنا عازما على الوفاء، بناء ما يفي، ما يفي، ما بناءك متفي، إذا مو إرادة جدية صحة العقد فيها إشكال، صحة العقد فضلا عن اللزوم بعد فيها إشكال. فلاحظ، مع أن الإرادة باطنة وخفية لكنها هي مقومة لوجود وتحقق العقود، مو عقد واحد، كل العقود. فلاحظ إذن هاي مراحل الكلام مهمة، مراحل الكلام مهمة، ليست أمر هين. فما إذن، إذن القضية في شؤون الكلام ومراتب دلالة الكلام ومدلول الكلام، ليست الأمور والآثار مرتبطة بالمعاني بما هي معاني، بما هي هي، أو حتى في الإخبار، هذا من باب الإنشاء طبعا، العقود تابع القصود من أي باب؟ باب الإنشاء أو باب الإخبار؟ العقود باب الإنشاء. لكن مر بنا أن الإنشاء يشترك مع الإخبار في جملة من المراحل. جيد. فقاعدة العقود تابع القصود في باب الإنشاء صحيح. فكيف أمر مهم. فإجمالا نريد أن نواصل حلقة خطوة خطوة هذا البحث، أن باب الإخبار وباب الإنشاء والأحكام المترتبة على الإخبار، الأحكام المختلفة والآثار المختلفة المترتبة على الإخبار وعلى الإنشاء بلحاظ مراتب الأحكام، ليست منوطة حصريا بالمعاني بما هي معاني، ولا بالواقع الخارجي بما هو واقع خارجي، أو الارتباط بين المعاني بما هي معاني والواقع الخارجي مثلا في باب الأخبار، بل يرتبط بماذا؟ بالإرادة أيضا. هذا عنصر ثالث للمعاني بما هي هي، ولا الواقع بما هو هو في الإخبارات، بل له ربط بالإرادة. الإخبار ها الأخبار. فإذا هذه نكات مهمة، أن في أحكام الكلام، في أحكام الكلام وفي باب الأخبار ليس الأمر منوط حصريا قصريا يقتصر على المعاني وعلى الواقع، بل أيضا يؤخذ فيه في الحسبان الإرادة، الإرادة الاستعمالية والإرادة التفهيمية. أنت عندما يقرر أن الإرادة الجدية دخيلة، ماذا يعني؟ يعني الإرادة التفهيمية أيضا دخيلة، والإرادة الاستعمالية أيضا دخيلة، لأن الإرادة الجدية لا تأتي رتبتها إلا بعد التفهيمية والاستعمالية. نعم. فبالتالي إذن هنا ثلاث عناصر مؤثرة في أحكام الكلام أو الإخبار والإنشاء: المعاني، ما هي معاني، والمجمع. لذلك لما تكون الإرادة من هذا النمط، هنا يقع لغط في جملة من القواعد، مو بس قاعدة العقود تابعة للأصول، في جملة من القواعد يقع اللغط، أن التعامل مع الكلام، مع المعاني، مع الواقع، خب هذا قد يكون منضبط. الإرادة كيف يمكن ضبطها وهي أمر باطني خفي؟ الإرادة كيف يمكن ضبطها وهي أمر باطني خفي؟ فينشأ الإشكال منها هنا، كيف يمكن ضبطها؟ أمس مر بنا هذا البحث، المثال: العقود تابعة للقصود الخفية أو القصود بقيد الإبراز. مر بنا البحث، جدل كبير في كل العقود، هذا في باب الإنشاء. العقود تابعة للقصود، العقود تابعة للقصود، قصود المبرزة أو القصود بما هي هي، أي قصود؟ هو بعبارة شوية أكثر غوصا: إرادة الإبراز أو الإرادة بما هي هي. يعني الإبراز هل يمكن يكون بدون إرادة؟ إبراز لما يبرز فعل، ما فهم المقصود؟ إرادة الإبراز أو إرادة المعنى. بالتالي الإبراز في نهاية المطاف، في إرادة الإبراز أو لا إرادة المعنى بما هي إرادة خفية، إرادة المعنى التفهيمي، إرادة المعنى الجدي، إرادة المعنى الاستعمالي لما جرى. على كل أن لا أريد أن أدخل في دي القاعدة، قاعدة العقود التابعة للقصود، هو مبحث مر بنا مثال الربا اللي ذكر السيد الخوي كحيلة شرعية، تفكيك بين أصل القرض والشرط الربوي إذا كان التعامل مع الحكومة الوضعية أو مع بنك وضعي وما شابه ذلك، أو مشترك للتخلص من حرمة التكليفية الكبيرة للربا للشرط الربوي، والشرط الفاسد ليس بمفسد لأصل العقد سواء في القرض أو في غيره مثلا، إلا ما استثني. فمن ثم يتخلص المكلف من حرمة الربا وإن أجبر عليها ويصح القرض. بالتالي أحد الوجوه التي بنى عليها السيد الخوي في الحلية هي أن العقود، العقود هنا شوف لاحظ مو بس العقود، يعني العقود الشرط عقد له إيقاع أو هذا بحث مهم، سواء اعتبرنا الشرط إيقاع، الشرط في العقد اعتبرنا إيقاع أو اعتبرنا عقد آخر، العقود بما فيها الإيقاعات، العقود بما العام شامل الإيقاعات تابعة للإرادة، ومنه الشرط إذا كان ربوي مثلا أو غيرها المجبة. جيد، إذن في باب الإخبار، هذا باب الإنشاء على مثال باب الإنشاء، باب الإخبار، باب الإخبار أيضا كذلك. لذا هنا يقع اللغط في التورية. التورية كيف؟ التورية هل هي ماهية كذب؟ ما هي من أحد أنواع الأنواع اللي فيها لغط أنها كذب موضوعا ومستثنات حلية مطلقة أو لا، أو أن التورية أصلا هي ماهية ليست كذب. طبعا هذه أحد الزوايا للبحث في التورية، في زوايا أخرى في البحث في التورية ستأتي، لكن أحد الزوايا ولسنا الآن نريد أن نخوض في التورية، ولكن سيأتي عن قريب الكلام فيها بعد. لكن أحد الزوايا المبحوثة في التورية هي هذه، لأن في التورية ماذا؟ أبرز شيء وأراد شيء آخر. فالإخبار تابع للإبراز أو تابع للإرادة. قالوا في التورية مثل الآن هذا الشرط الربوي يبرز أنه يشترط يلتزم بالربز، هو ما هو رغبته أنه لا يلتزم، أبرز الالتزام بالشرط الربوي، أراده جدا لم يرده، صار تفكيك بين إرادة جدية وإرادة الإبراز أم لا؟ إرادة الإبراز غاية الأمر استعمالية، هل إرادة استعمالية هي إرادة جدية؟ إذن يجب أن لا نخلط بين الإرادة الإبراز والإرادة الجدية. إرادة الإبراز غاية الأمر فيها أنها إرادة استعمالية أو إرادة إيش؟ تفهيمية. ها؟ الإرادة الإبراز يحكمون له، يحكمون له، يحكحكون. بالتالي الإرادة التفهيمية، اسم معنى إرادة تفهيمية ماذا؟ فهمني معنى إرادة تفهيمية. إرادة يريد يوصل فهم للطرف الآخر، جدي أو غير جدي بحث آخر. معنى فرق الإرادة التفهيمية عن الجدية ما هي؟ الإرادة التفهيمية يبرز له ليفهمه، أما هل هذا مراد له جدا أم لا مطلب آخر. دعونا نذكر مثال يذكره علماء البلاغة كيف نفكك بين المعنى التصوري والمعنى الاستعمالي. نشوف هالبحوث إذا ما يبحث الإنسان خطوة خطوة جزء جزء يصير بحث عشوائي ركاني في كل شيء. هذا البحث الإخبار والإنشاء يدخل في كل الكلام، في كل البحوث العلوم الدينية حتى اللغوي. اللغوي ليس لغوة، اللغوي بالتالي هي بالتالي ليست لغط وإنما بها نكات. المهم دعونا نفصل بين نفكك بين التفهيمي والجدي، لأن الاندماج على كل موهوم دائما بين التفهيمي وين الجدي. أنت مو فهمتني هذا الشيء؟ إيه نعم خير الله، خير إن شاء الله فهمتك، هذا ما قال هذا جدي مراد جدي لك، لأنه توهم. الكذب في وهمه. الكذب تابع، الكذب إذا كان تابع لإرادة جدية غير الكذب التابع للتفهيم. التفهيم شيء، التفهيم شيء والجد شيء آخر. جيد، خلنا نستعرض هذا المثال، دعونا نستعرض هذا المثال الذي يذكره علماء البلاغة وأمثلة كثيرة. الآن إذا واحد هو متكلم يريد أن يصف شخص بخيل يصفه، فبالتالي قال زيد كثير الرماد، زيد كثير الرماد أو فلان كثير الرماد. المعنى الاستعمالي للرماد هنا ليس المراد، الله هو جاهز استخدامه. لا هو الآن لم يستعمل الرماد في الرماد، إنما استعمل الرماد في آليات الطبخ، آليات التوزيع، مقصود هذا مو خصوص الرماد. فالمعنى التصوري رماد، المعنى الاستعمالي آليات الطبخ، المعنى التفهيمي أفهم الكرم. شوف دققوا، المعنى التصوري رماد، المعنى الاستعمالي آليات الطبخ أو آليات البذل، المعنى التفهيمي الكرم، المعنى الجدي أراد ينبه عن هذا بخيل. أفهم أنه كريم بس الحاضرين، بس هو يعرض بماذا؟ ببخل الموصوف. بغض النظر قرائن أو غير قرائن، كلامنا هنا الآن الرماد المعنى التصوري له معنى، المعنى الاستعمالي اثنين متباين، المعنى التفهيمي ثلاثة مباين عن الاثنين، عن ثلاثة متباينين، المعنى الجدي الرابع مباين. نعم، فليس كل ما يتم إفهامه يراد جدا، بل مر بنا الآن قد تستصعبون، المراد الجدي الأول قد لا يكون هو المراد الجدي النهائي الثاني أو الرابع أو العاشر. يعني المراد الجدي الأول مو بالضرورة يكون هو المراد الجدي النهائي. هو القرآن يقول إنما ذكرت مريم لا لأجل مريم، وين ذكر القرآن الكريم؟ قال في سورة، في سور عديدة منها سورة يوسف، إن في قصصهم سدود فقفوا عندها يا عديمي الألباب مثلا، هيك قال إن في قصصهم عبور، أعبر لا توقف، ما يكون عبرة يعني عبور لأولي الألباب بالعدم لهم. فذكروا الله عز وجل لموسى وهارون كناية عن سيد الأنبياء وسيد الأوصياء، مراد هو هذا، إنما ذكر شؤون. نعم هم مرادين جد، مراد جدي أول، وأمرنا بأن نؤمن بهارون بنبوة النبي هارون نبوة النبي موسى، أمرنا القرآن نفس القرآن يأمرنا، بس يقول ينبهنا حذاري هذا مراد جدي أول وليس نهائي. المراد الجدي النهائي الأعظم هو سيد الأنبياء وسيد الأوصياء، أن الوحي لما كان ينزل ينزل أول على النبي وانعكاسه ينعكس على علي، كما يقول القرآن في هارون وموسى أشركه في أمري شريك النبوة شريك الرسالة شريك في الدور التشريعي شريك 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 في الصراعية، أشركه في كل في أمر يعني في كل أمر، غير وزير بعد. أصل النبوة ما أتاني علمه لو انعكس الأميرين. آيات عديدة في القرآن أنه لما ينزل الفرقان على التوراة والفرقان على موسى ينساب إلى هارون، يعني كتب كلش مهمة. الآية راحت على بالي، أوحينا إلى موسى وهارون، طولية بشكل طولي، كان ينزل وحي إلى موسى فينعكس إيحاء إلى هارون، وإن لم يكن إلا أنه لا نبي بعد، ليس نبينا. فالمقصود هذا المطلب، وهو ماذا؟ وهو صحيح ذكر موسى وهارون، صحيح ذكرت آسية أو مريم أو كذا، لكن هي المقصود الله وناس وراءها، عبور قصصهم قصص الأنبياء اتفاقا والأوصياء. إيتاء لكليهما بس طوليا المجرى، لذلك تعبير موجود في دعاء زيارة الإمام الحسن العسكري، اللهم صل على محمد وعلي اللذين فتحت ختمت بهما الشرائع وفتحت بهما الطلائع، التأويل والطلائع. على كل هناك شراكة طولية، مو في عرض أمير المؤمنين، ليس في عرض رسول الله في طوله، لكن يعبر عن شراكة طولية. المقصود بلاحظ هذا القرآن كله العظيم مبني على قاعدة مهمة غفل عنها المفسرون للأسف، وهي ماذا؟ أن المراد الجدي جدي في الأنبياء، لكن ليس جدي نهائي، جدي أول. إذا شوف لاحظ التصوري غير التفهيم الاستعمالي، غير التفهيمي، غير الجدي الأول غير الجدي النهائي، تفكر تتعدل. صحيح وأفهمك أفهمك بأن مريم كذا كذا كذا، لكن والله بالله تالله ليس مريم هي المراد، ليست هي الغاية، المراد مريم الكبرى وليس مريم الصغرى. في مريم الكبرى وهي فاطمة، هي قول النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة، يا فاطمة أنت مريم الكبرى. إن شاء الله هذا البحث نعقده، شو معنى كلام النبي مريم الكبرى، معناه ماذا؟ المقصود عليه تحال. إذن لاحظ في إذن هذه البحوث، إذا ما تتفكك شو كل علم التفسير، كل منظومة التفسير ترتبط بتحليل مراحل الكلام، مو بحث هين. علم البلاغة شددوا من خطورة بحث الإخبار والإنشاء، علم الأصول كذلك، لأن هذه خطوة خطوة تحليلها جدا دقيق وعميق جيد. فحينئذ في التورية، التورية نعم هو يفهم، قد يفهم هذا من الكلام هذا الأمر، بس ما يريد جدا. إذا كان الإخبار الصدق أو الإخبار عفوا تابع للإرادة، هل يا ذوي الفضل، هل الإخبار تابع للمراد الجدي أو عفوا للمراد التفهيمي؟ مثلا الآن عندما يقول زيد كثير رماد، هل يقول أنه أخبر أن زيد كثير كريم أو راد؟ بل يخبر أن زيد بخيل، وليس زيد طبعا سموه زيد فلان، أراد أن يقول فلان كريم أو أراد أن يقول فلان بخيل؟ في الحقيقة أراد أن يقول فلان بخيل، وإذا يسند إليه أحد أنه قال أنه أنت أخبرت أن، قال أنت ما تفهم، أنت ما تتنبه لمغزى الكلام.
كيف عرفنا ذلك؟
بحث آخر، بحث آخر كلامنا الآن، كلامنا في لفظة كثير الرماد، هاي جملة تامة، سبقية القرآن بحث عنها، هاي جملة تامة، هاي الجملة التامة، هل المراد الجدي لها هو به الإخبار أو المراد التفهيمي؟ تفهيمي أو الجدي، مو كلامنا شلون نصل للجدي؟ لا مو بالضرورة، مو بالضرورة، قال المتكلم لا ينصب قرائن على مراد الجدي، ولكنه فقط ينصب قرائن تفهيمية. ما يستطيع أن يحاسبه السامع أنك أنت أردت هذا جدا، لا لا نعم، بس ينصب قرائن تفهيمية، يبين أنها قرآن تفهيمية وليست قرآن جدية. يوبهم يوبهم قصد الإبهام يوبهم المراد الجدي. ما المعنى في ذلك؟ لا لا مو كلام. أي ظاهر تفهيمي أو جدي؟ ألم يمر بنا ألم يمر بنا أن قرائن استعمال تختلف عن قرائن نسينا نينا أو نسينا؟ أو لا يا أصل يا أصل يا بصل ليس أصل ولا بصل. في عندنا قرائن الاستعمال في قرائن التفهيم في قرائن الجد. إذا لم تكن في البين هناك قرائن جدية أو العكس ربما أو فرضك فرضك بعيد كلامنا في هذا الفرض كلامنا في هذا الفرض. إذن القرائن التفهيم هو الاشتباه هنا. الكثير يظن أنه قرائن التفهيم هي قرائن جد. هذا خطأ. اللبيب نحن نلحن نلحن نومي نومي إيماء إشارة تعبير في الرواية راح أبالي أي فالمهم فيفهم معارض كلامنا فيفهم معارض كلام سنة مراد الجدي مخشوش ملفوف مخفي مثل الآن النبي إبراهيم على نبينا عليه. هل مراد النبي إبراهيم أنه نطق أو ما نطق بل فعله كبير كانوا ينطقون؟ هو مراد الجدي هذا بمراد الجدي فهموا الذين جماد لا يحلون لا يربطون لا كذا مراد الجدي هذا هو. نعم أفهمهم أنه فاسألوهم إن كانوا ينطقون والرب هذا لكن المراد الجدي مو هذا. المراد الجدي ليس هذا. المراد الجدي ليس هذا. المراد الجدي يبكتهم يحاججهم انه هؤلاء الذين لا ينطقون ولا حول لهم ولا قوه كيف تلمدهم. وهذا المراد الجدي. عمليه عدم فرز المراد الجدي عن التفهيم هذا يسبب التباس. فالصحيح السولو الكلام لتتمات وتمتمات أن التورية ليست داخلة بهاللحاظ زوايا عديدة في التورية موجودة ما فرغ منها. أن التورية ليست داخلة موضوعا في الكذب. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.